جمع الطغاة شتاتهم وتآمروا كي يسرقوا مني ثرى أوطان.
نعم نعترف لقد جئنا متأخرا جدا، نسيناهم، أهملناهم، حتى قطعوا الأمل فهاموا على وجوههم يتخبطون ويبحثون عن الأمل. لجأوا إلى صيغة جديدة من الزواج لإشباع غرائزهم، زواج حواء، آدم، الدم، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أعلنوا عن تمردهم على المجتمع بلغة غريبة تعبر عن أزمتهم، فكانت صرخة اللغة الشبابية، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أغلقت في وجوههم فرص العمل الشريف والكسب الحلال، وباعوا أنفسهم لترويج المخدرات من أجل الكسب السريع، وبعضهم بحث عن الحياة في توابيت الموت داخل القوارب المتهالكة التي تغامر بهم في تلاطم الأمواج في ظلمة الليالي الموحشة لا ينظر أحد إليهم فيها إلا ملك الموت. ومع ذلك نسيناهم، أهملناهم.
أنا الإنسان في قلبي جراحاتي، أنا الطير الذي يشدو، أنا لحن خليفي.
بحثوا لعلهم يكونون ممن كتب لهم فرص النجاة للوصول إلى شواطئ الأمل والعمل والحياة في أوروبا. طائفة أخرى وهي تلهث بحثا عن أمل في حياة، نعم بحثا عن أمل في حياة، باعوا أنفسهم للعدو، باعوا أوطانهم، باعوا كرامتهم، وارتموا في أحضان الصهيونية هنالك في إسرائيل. شباب يسرق، شباب يضيع، والأمة في غيبوبة، كلنا في غفلة ساهون. وفي هذا الجو الخانق تأتي غيوم كثيفة مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروعهم الفوضى الخلاقة، عفوا أعتذر، عن مشروعهم الفوضى الهدامة، إثارة الخلافات المذهبية والطائفية بين المسلمين وبين العرب، العمل على هدم الرموز الفكرية والتاريخية والدينية للمسلمين والعرب. موجة عاتية من إثارة الشهوات على القلب المسلم عبر المواقع والقنوات لإثارة الغرائز والجنس، وموجة أخرى عاتية مظلمة من الشبهات لتشكيك العقل المسلم في كل الثوابت، في قرآنك، في سنة نبيك، في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولأن الشيطان لا يرضيه من الضحية إلا الكفر، أرسلوا الموجة العاتية الآنية الآن، موجة الإلحاد.
ما للعقول امتنت عن خالق البشر، وسخرت صورا تأليه للبقر، تعيت في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور.
موجة الإلحاد، يبثون أن فكرة الإله إنما هي فكرة عبثية، إنما هي فكرة خرافية، إنما هي فكرة وهمية. هكذا لا يكفي أن يشككك في قرآنك ونبيك ودينك، بل يخرجك بالمرة من كل انتماء ومن كل شيء يحقق لك هذه الخصوصية ويقوي ويعزز لك هذه الهوية. لماذا؟ حتى يعود المجتمع نسيجا مهلهلا مفككا منهارا، فتتاح الفرصة لمشروع الشرق الأوسط الجديد تكون الدولة العظمى فيه هي دولة إسرائيل. أمتي، أحبتي، إخوتي، الأمر أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي، نعم أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي أو فقهي أو حزبي أو ديني. الأمر هو أنا وأنت، أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد. والفكر لا يعالج إلا بالفكر، فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار يقام على العقل وعلى العلم. فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة.
What Dawkins does and the others do, and that is to force people to have a choice between God or science. And I want to argue in a moment or two that that is a totally false choice. But let's have a look at the logic, because the major conclusion of Hawking's book is this: because there is a law of gravity, the universe can and will create itself out of nothing. Now, when I read that sentence, I thought, what? And then I read it again, and then I read it again, and then I spent many hours thinking about it, because this is the central conclusion and statement of the book. Well, the first obvious question to ask is, what does Hawking mean by nothing? Because his assumption, because there is a law of gravity, seems to be postulating there is something. The law of gravity certainly isn't nothing. And if he believes in a law of gravity that's prior in some sense, I presume he believes in gravity, because the existence of a law on its own without the thing it's describing would be essentially vacuous. But the main point at the first level of logical analysis of this conclusion is that gravity, or a law of gravity, is not nothing. That is, if Hawking is using the word in its usual sense, philosophically correct, that is, of non-being. Now, if he isn't, he should have told us. So it appears, at first sight at least, that Hawking is simultaneously asserting that the universe is both created from nothing and from something, which is not a very promising start. The second part of his statement, the universe can and will create itself. Now, if we say X creates Y, the meaning of those words are that we presuppose the existence of X to explain the existence of Y. That's a simple matter of the meaning of the words. So if I say X now creates X, it means I'm presupposing the existence of X to explain the existence of X, which is, of course, logically incoherent, even if we set X equal to the universe, which is precisely what Hawking does at this point. And to presuppose the existence of the universe to account for its own existence, to my mind, is something out of Alice in Wonderland, not out of science.
أفلا تذكرون.
أعزائي مشاهدي القناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حوار جديد من حوارات الإيمان مع الإلحاد. وكنا بفضل سبحانه وتعالى كنا بدأنا في الحلقة السابقة في مناقشة قضية نشأة الكون، وكان معنا ضيوفنا دكتور هيثم طلعت طبيب الوبائيات، اهلا وسهلا بيك. وكان معنا الاستاذ مصطفى قضيح الفيزيائي خريج كليه علوم، اهلا بحضرتك. اهلا. يعني احنا في الحلقه السابقه توصلنا ان الكون ليس بازلي ويستحيل ان ينشا صدفه ولا بد له من خالق، وهذا يعني ان الكون لابد ان تكون له بدايه.
تمام.
فاستاذ مصطفى، يعني هل العلم فعلا يقر لنا ويسلم بان الكون له بدايه؟
تمام.
هل فعلا في شواهد في العلم تقول بكده ان الكون له بدايه؟
هو طبعا بالطبع في شواهد تدل على ذلك، وهي نظريه الاقبل او الاكثر قبولا لدى الوسط العلمي، نظريه البيج بانج.
هذه النظريه نظريه الانفجار العظيم او الانفجار الكبير.
تمام. حتى هذه النظريه كان يعتقد بشيء اسمه الستيدي ستيت. يعني الستيدي ستيت يعني الحاله الثابته.
ده هي النظريه السابقه على نظريه الانفجار الكبير.
تمام. اي ان هذا الكون تمام في حاله مستقره. وكان هذا من ضمن الاخطاء التي وقع فيها العالم الكبير اينشتاين. تمام. انه كان يعتقد بالستيدي ستيت، وهي ان الكون ثابت.
ثابت يعني 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 ايه يعني ثابت؟
تمام. ده هنوضحها دلوقتي. معنى الكون ثابت اي ان الكون ثابت لا يتوسع او لا يتمدد، وهذا ما اثبته نظريه الانفجار الكبير، وهي
نفته بقى نفته نظريه الانفجار الكبير.
تمام. نفته فعلا، حيث ان نظريه الانفجار نتجت عن رصد هابل المجرات والنجوم انها بتبتعد عننا. ومعنى انها بتبتعد عننا انها توسع، يعني مش بتبتعد وفقط لكنها تبتعد بايه؟ بتسارع. يعني تبتعد واثناء الابتعاد في تسارع مستمر. ده ادى يعني او اعتمد على نظريه اسمها الانزياح نحو الاحمر، او انزياح المجرات الحمر. ده انا عندي الوان الطيف او الوان الضوء بيتكون من الوان سبعه، تبدا من الاحمر اعلى تردد ثم الى الايه البنفسجي الاقل تردد. انا عندي الاحمر دوت الاعلى تردد، معنى ان انا اشوف ان المجرات هي بتبتعد ناحيه الاحمر يبقى هي بتبتعد عني، معنى انها بتبتعد عني يبقى اذا الكون ايه يعني الضوء الاحمر بيبتعد. هو مفترض ان يكون اقرب شيء ليا ان هو ثابت او انه بيقترب الي، ده يدل ان الكون ثابت. اما انها ان اللون الاحمر او المجرات بتنزاح نحو اللون الاحمر يبقى هي بتبتعد. مثال ذلك يعني للتبسيط بس، لو انا منتظر على محطه القطار، عندما ياتي الي القطار اسمع الصوت، كلما اقترب مني تمام الصوت ده عباره بالمناسبه عباره عن ترددات، هسمع الصوت بدقه ويزداد ويزداد حتى ياتي الي. نفترض ان القطار يتحرك من امامي او من قصدي الى ما بعد، في الحاله ديت هسمع ان صوت القطار ينخفض شيئا فشيئا، وهذا بالضبط ما يمكن تطبيقه على الايه النجوم والضوء وهكذا. فنظريه الانفجار معنى ذلك ان الكون كان اشبه بمخروط، هذا المخروط هو في توسع مستمر. تمام. كلما رجعت الى الوراء
اللي هي قاعده المخروط ده،
كلما رجعت الى الوراء اللي هي قاعده المخروط ديت، رجعت الى نقطه. هذه النقطه يقول عنها العلماء انها شيء صغير جدا جدا جدا. كان في غايه من الارتفاع في درجه الحراره العاليه، ضغط عالي جدا، كثافة عالية جدا، لكنه في لحظة معينة.
لكن دي اللي هم بيسموها السنجولاريتي او المتفردة، اللي هي تفردت في كل صفاتها.
هم يطلقون عليها ذلك. هذه المتفردة تمام بهذا المصطلح جمعت جميع اجزاء الكون او جميع مكونات الكون كانت موجودة فيه. ممكن تقول لي طب ازاي مكونات الكون ديت وجدت فيه؟ هو طبقا لمعادلة اينشتاين بتقول ان الكتلة والطاقة يمكن ان يتحول كلاهما للاخر. فانا عندي من ضمن صور الطاقة أو الكتلة درجة الحرارة، يعني لما حول المادة أو الكتلة لطاقة تمام من ضمن صور الطاقة درجة الحرارة. بالتالي الشيء ضعيف جدا مش هيستوعب كل هذه الكتلة، بالتالي لابد أن تكون إيه في هذه الغاية في الارتفاع في درجة الحرارة، لكنه بلحظة معينة أو عند إرادة لشيء خارجي أو خالق خارجي أو مصمم خارجي أراد لها عند لحظة معينة أن تنفجر.
هي دي نقطة البداية.
نقطة البداية.
واستدلت عليها من إن في توسع مستمر للإيه للكون. يبقى أنا لما رصدت مسألة التوسع ورجعت في الزمان للوراء استردت ان الماده تقلصت في الحجم بتاعها لحد ما صارت عند الايه النقطه الصغيره دي.
أحسن.
يعني انت عايز تقول دلوقتي ان الارض والسماء كانوا متحدين مع بعض زي ما القران كان بيقول او لم يرى الذين كفروا ان السماء والارض كانتا رتقا
فتقناهما.
وهنا حصل اتساع
وهنا حظم حدث ما يسمى بالبيج بانج او الانفجار العظيم. وانا عايز اشير لنقطه ان العلماء مش بيقولوا ان الانفجار هنا مش بالمعنى الانفجار. الانفجار ياتي عنه عشوائيه وياتي عنه شيء غير مرتب ومنظم. مثال ذلك يعني لو عندنا
لكن انا متوقع ان انفجار تولد الزمان والمكان والماده والبناء وما الى ذلك.
لكن هذه اما عندما انفجر او عندما تضخمت بمعنى الافضل يعني بالتضخم هذا كان محكم تمام وكان بطريقه معينه حتى لا
طبعا ان شاء الله هنتكلم عن هذا هنتكلم عن هذا الاحكام بشيء من التفصيل معنا باذن رب العالمين. لكن قبل ما ندخل في مساله الاحكام وقوانين الانفجار وازاي دارت والكلام ده دكتور هيثم, يعني بعض الملحدين بيقولوا ان قوانين فيزياء الكون ظهرت قبل نقطه البدايه قبل الانفجار العظيم. يعني احنا فهمنا دلوقتي من اخو مصطفى ان المفروض ان القوانين نشات بعد مساله الايه الانفجار, لكن هم عشان يهربوا طبعا ده اثبت ان في بدايه, فهم عشان يهربوا مساله ان الكون بدايه قالوا لا ده القوانين سابقه على الانفجار. ده كان في حاجات وهميه كانت موجوده قبل الايه قبل الانفجار. فانا كنت طبعا قرات لحضرتك مقال وما شاء الله حضرتك مقالاتك يعني جميله ومسمعه جميله جدا ما شاء الله. يعني نتمنى نعرف ازاي رديت على الشبهه بتاعتهم دي.
هي ولا ليست شبهه, هذه فضيحه علميه.
فضيحه علميه؟
نعم
طبعا. يعني حتى لو تقف مستوى ان هي تبقى شبهه.
طبعا هي فضيحه علميه. شوف حوالي حضرتك بس ختاما لكلام اخونا مصطفى, كل طاقه الكون وكل ماده الكون ظهرت في لحظه من اللا زمان ولا مكان. تمام, علشان بس نضبط مساله الانفجار. كل طاقه الكون وكل ماده الكون ظهرت في لحظه من اللا زمان ولا مكان.
اللي هو احنا بقولنا كمسلمين من العدم, يعني ده شيء خلق من العدم
اللا وجود. هو اصلا مش كنا احنا مسلمين
لكن وراه مسبب,
هو ظهر من اللا وجود
وراه مسبب.
نعم, ما هو ده اللي بنحكي فيه النهارده. يفترض الملحد ان في قوانين سابقه على ظهور الكون. اولا هذا فرض فلسفي في قمه طبعا السذاجه. لماذا؟ لان هذا يعني ان القانون كينونه مستقله خارجه ظهرت قبل الوجود. والقانون ما هو الا توصيف للظاهره. القانون ما هو الا توصيف,
يعني المفروض الظاهره الاول تكون موجوده
وبعدين
يبقى في قانون هي شغاله بيه. انا اكتشف القانون ده, ده اللي العلم بيعمله النهارده.
جميل.
يعني بنسمع عن قوانين في الفيزياء او الكيمياء او الرياضه او ما الى ذلك, انا كل اللي عملته ان انا جيت درست الظاهره وخرجت بالقانون.
نعم.
يعني القانون تالي للظاهره.
القانون تالي للظاهره. نقطة أخرى, القانون له شروط لا تنفك عنه. شرط الزمان وشرط المكان الذي يطبق فيه خصائصه. خاصية القانون تنطبق في إطار زماني وإطار مكاني.
مفيش زمان مفيش مكان.
إن القانون قبل
قانون ده.
دي فضيحة علمية. يعني هذا يعني هذا هو دين الملحد. يقوم على ذلك. يقوم على ابتلاع هذه السذاجات من أجل الترويج لإلحاده والتسليم له. جميل؟
تمام.
الملحد في هذا الإطار يضع هذا الفرض للهروب من مسألة المقنن. أو الخالق. تمام؟ وهنا يعني يضع نفسه في إشكالية أيضا منطقية، احنا ذكرنا إشكالية علمية كبرى.
إيه الإشكالية المنطقية؟
إشكالية منطقية أنه يخلط ما بين مستويات مختلفة وليس بين بدائل. ما معنى هذا الكلام؟ هناك فرق بين العلة وهو الخالق سبحانه وتعالى والمعلول وهو المادة أو الموجود. هناك فرق بين السبب وبين النتيجة. تمام؟ هذه مستويات مختلفة وليست بدائل. جميل؟ الملحد عندما يفترض وجود قانون سابق على الكون هو يخلط ما بين مستويات مختلفة وليس بين بدائل. يفترض القانون هو الموجد, هذا خطأ منطقي.
جعل القانون مكان الله مكان الخالق.
القانون ده موجد, ده معلول, ده نتيجة. نحن نتحدث عن سبب. نحن لذلك هنا في إشكالية كبرى. يعني أنا مثلا عندي عبء الإثبات, بيردن أوف بروف. عبء الإثبات هل هو على الملحد وعلى المؤمن؟ تمام. برتراند راسل فيلسوف الإلحاد طبعا فيلسوف كبير, عندما حب يثبت عدم وجود الله وقع في مغالطة لا يقع فيها طفل صغير. قال نحن لا نستطيع أن نثبت وجود الله كما لا نستطيع أن نثبت وجود إبريق من الشاي يدور حول المريخ.
إيه اللي جاب الإبريق المخلوق للخالق؟ إيه خلط اللي خلط جاب الشام المغربي؟ الموضوع يعني بعيد عن بعض قوي.
وقع في مغالطة لو عرضت على طالب في فلسفة ثانوية عامة هيعتبرها فضيحة ومهزلة. لماذا؟ لأنه خلط بين مستويات مختلفة وليس بين بدائل. احنا نحن
نتحدث عن كبير يعني
نتحدث لازم يبتلع اشكاليه عقليه حتى يلحق.
سبحان الله, البعد عن الخالق لابد ان يولد.
نعم.
خلل فكري غير عادي,
خلل عقلي ومنطقي وفكري وكل شيء. فهو خلط ما بين العله الخالق سبحانه وتعالى وبين المعلول. خلط ما بين السبب وبين النتيجه. خلط وافترض في القانون الوعي والإرادة وماهية الوجود السابقة، وهذا مستحيل لأن القانون هو توصيف ظاهرة يخضع لإطار الزمان والمكان. جميل. فإذا فكرة أن وجود قانون قبل الزمان والمكان وقبل الوجود، هذا افتراض فلسفي يدعمه الملحد بشدة حتى يستقيم له إلحاده، لأن إلحاده دين متكامل
ولن يتحقق له ذلك،
ولن يتحقق له ذلك. بالعكس، ده هو كده بيقدم لنا على يعني طبق من ذهب فضائح معرفية وعلمية.
استاذ مصطفى، حضرتك يعني القانون قبل المقنن، طب حضرتك مش موافق على المقولة دي، هل ممكن تدينا أمثلة كده تشرح لنا المسألة دي وتفيد ازاي ان لا يمكن القانون يتواجد قبل المقنن، لا يمكن ابدا يكون في قانون الا اذا في وجود خالق؟
احب اقول الاول اعرف يعني ايه القانون. القانون هو وصف لظاهرة تحدث، عندما يحدث شيء اوصفها بقانون ما. فمثلا القانون قوانين الحركة الكينيتية، عندما اضرب بعصا كرة البلياردو، تمام، هذه العصا هي من سببت حركة الكرة وليس قوانين نيوتن للحركة. قوانين نيوتن
يعني القانون مش فاعل هنا، الفاعل هو العصاية.
تمام. قوانين نيوتن للحركة تصف كيف تحركت هذه الكرة، لكن هل هذه القوانين تمام هي من حركة الكرة؟
لا طبعا.
يبقى إذن القانون لا يخلق لكنه يصف،
تصف ظاهرة.
فالقانون لا يفعل لكنه يفسر السبب، سبب الحدوث، سبب الفعل، لكن هل جاء القانون بفعل ذلك؟ وليس القانون القوانين الرياضية والفيزياء تقول ذلك. مثال ذلك آخر، مثال رياضي، لو أنا مثلا واضع في البنك 1000 جنيه، تمام، ثم جئت بعد فترة وضعت 1000 آخر، القانون الحسابي يقول أنني معي 2000 جنيه، صح؟ لكن نفترض أن أنا لم أذهب إلى البنك ولم أضع 1000 ولا 1000 الآخر، وأدعى القانون ليجعل لي هذا الحساب، هل سيرى؟ أفضل يفلس
لا، ده لابد يحرص على أنه يروح يودي. يعني الملحد هنا لازم يكون ذكي، لازم يخليهم 2003 لازم يروح،
يبقى بالتالي
عشان يأكل ويشرب لازم يروح يجيب الأكل والشرب. مش هيتبع للقانون هنا
أكيد.
يعني هنا بيخالف نفسه، بغلط نفسه مغلطة منطقية،
منطقية وعلمية. العلم بيقول لي هنا إن أنا كقانون ما أقدرش أخلق شيء، لكن الشيء اللي هيحصل أقدر أوصفه لك. تقدر حصلت ظاهرة فيزيائية، ظاهرة طبيعية، ظاهرة بيولوجية، تقدر القانون تقول لي بسبب كذا كذا حصل كذا، لكن هل جاء القانون بهذا الشيء؟
طيب استاذ مصطفى، انت كده حضرتك يعني انت زعلتهم جامد قوي دلوقتي الملحدين، يعني دلوقتي اصبح للكون بداية دلوقتي، فده اعتقد ان هو امر هيحزنهم ولا يمكن هيسكتوا على الموضوع ده. يعني
اكيد طبعا.
هل ليهم محاولات للالتفاف على ان للكون بداية دي؟ يعني هل بعض العلماء منهم مثلا قدموا اطروحات مثلا تفسر كيف نشأ الكون بدون ما يكون له بداية مثلا؟
محاولات كثير،
زي
منها مثلا القول اللي لسه قايلينه دلوقتي، وقول ان القانون يخلق ما دامت القوانين وجدت فلا داعي للخالق. ومن هذا كان في اطروحات كثيرة، منها عالم الكبير ستيفن هوكينج وملحد شير بالمناسبة، بيقول ان
ده عالم الفيزياء البريطاني
له له بالتصميم
الاستاذ اللي واخد الكرسي مكان نيوتن،
مكان نيوتن يقوم
كبيرة.
كتاب التصميم العظيم، طالما أنه يوجد هنا قانون الجاذبية، إذن فإن الكون يخلق نفسه بنفسه. تمام. بالتالي إحنا هنا لازم نتعرض للأطروحة بتاعته ونشوف
إيه. طالما في جاذبية فهي المسؤولة عن خلق الكون بنفسه
والكون
محتاجين كده للبداية ولا خالق ولا كده.
تمام. بالتالي لازم أعرف إيه هي الجاذبية دي اللي هتقدر تخلق للكون. الجاذبية حسب التعريف العلمي هي ميل الكتل او الاجسام ان يجذب بعضها بعض. تمام. ولذلك وضع العالم الكبير نيوتن قانون الجذب العام. وان القانون هو عباره عن كتلتين، تمام، كل منهما يجذب الاخر بقوه تتناسب في طرديا مع حاصل ضرب الاثنين مع بعض وعكسيا مع مربع المسافه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا عندي كتله وكتله وجدت، فتولد نتيجة هذه الكتل تولد وجود ايه؟
جذب،
قوة بينهما. هذه القوة سميناها قوة جاذبية.
لكن قبل الكتلتين هذا جنب بعض مفيش قوة
جاذبية. اكيد. هذا القانون او هذا التصور للوصف الجاذبية هو قانون يعني ايه فيه قصور، ولذلك جاء عدل عليه اينشتاين، تمام، ووصف الجاذبية بشكل اجمل واروع. فقال بان الجاذبية هي عبارة عن انحناء. أنا مثل المكان والزمان، ربطهم الاثنين ببعض وأصبحوا نسيج زمكاني. فأنا لو شبهت نسيج الزمكاني بقماشة تملأ هذا الاستوديو ورفعتها وضعت في الوسط شيء له ثقل كبير
المفروض يسقط للأسفل
تمام ويتولد حوله إيه؟ انحناء. إذا كان هناك جسم يقع في مجاله يعني في هذا الانحناء فإنه تلقائيا ينجذب إلى هذا هذه الكتلة الكبيرة ويدور حولها
بقوة الجذب اللي موجودة في الجسم
تمام لا بقوة الجذب بالنسبة لنيوتن لكن بالمجال بالنسبة لمين لأينشتاين طب إيه هو المجال أصلا المجال هو الحيز الذي يقع فيه تأثير الشيء يعني المغناطيس له مجال المجال بتاعه هو مدى تأثيره فأما تيجي تجيب مسمار مثلا وتقرب المغناطيس تمام ينجذب لكن ابعده شيئا فشيئا يقل الانجذاب شيئا فشيئا لكن عندما تبعده اكثر عند منطقه محدده لا ينجذب يبقى اذا المجال نتج عن وجود الايه المغناطيس وليس العكس بالتالي
لازم المغناطيس الاول وبعدين وجود الجاذبيه
اذا بالنسبه للكلام
كلام
اينشتاين ان وجود هذا الجسم الكبير سبب انحناء بالتالي سبب عليه جذب للايه للكتل يبقى اذا لولا وجود الجسيم او الجسم الكبير دوت ما وجد الانحناء وما وجدت الجاذبيه اصلا يبقى اذا هذا القانون وجد ماشي بوجود ايه
وجود الجسم نفسه
بوجود الجسم نفسه
الكتله لازم تكون موجوده الاول
يبقى ثاني شيء ان هذا القانون نفترض جدلا انه صحيح من اوجد هذا القانون من صممه تمام
الجاذبيه لابد لها من موجد يضعها في الجسم يعني حتى الجسم نفسه لو وجد وبدون ما توضع فيها ويصمم لها هذا القانون لن يصير هناك جاذبية
وأشير إلى نقطة تانية برضو هو الجاذبية تنسق الكون وتربط بين مكونات الكون بعضها البعض لكنها لا تخلق الكون الجاذبية بتفسر لي السبب جاذبية هذه الأرض مثلا لكرة عندما تسقط عليه
سبب تماسك الأشياء والكون نظام ودكتور
لكنها لا تسبب خلق هذه الأجسام
الله يفتح على حضرتك طيب دكتور هيثم هل هناك محاولات أخرى جرت لنفي بداية الكون يعني انا كنت سمعت عن حاجه اسمها الفراغ الكمومي وقالوا كلام كده يعني صراحه صعب عليا شويه عايز افهم من حضرتك يعني قالوا مثلا عدم وضوح كيفيه نشاه الكون قد يوفر امكانيه القول بان الكون انبثق عن قفزه كموميه في الفراغ الكمومي يعني بجد الكلام صعب علينا قوي عايزين حضرتك تبسطه لنا لاقصى درجه ممكنه
هو الكوانتم فلكتويشنز اللي هي التذبذب الكمومي دي احد الفرضيات التي يعتمد عليها الملحد في الحديث عن ظهور الكون عبر قفزة كمومية تمام اولا المسألة هذه قل الحديث عنها الان لماذا لانها مسألة غير علمية في اطار ايجاد الكون من عدم لماذا
غير علمية يعني تقصد غير قابلة للدراسة مثلا
لا غير علمية مستحيلة
كفرضية
نفسها لا هو الفراغ الكمومي حادث طبعا الافكت موجود في كل شيء لكن فكرة ان هذا الشيء مسؤول عن ايجاد الكون هذا مستحيل لماذا لان الفراغ الكمومي يخضع لاطار الزمان والمكان والكون كله جاء من الزمان من اللا زمان واللا مكان فالفراغ الكمومي ظهر بعد ظهور الكون وليس قبله بداهة
يعني ان هم لو قالوا ان في فراغ كوني هو كده بيعترف ضمنيا بان لازم يكون في زمان ومكان
الفراغ الكمومي يعني داخل اطار الزمان والمكان
الفراغ
الكمومي يوجد داخله طاقة على فكرة كبيرة جدا وليس عدم كما يدعي بعض الملحدين وهو داخل اطار الزمان والمكان وبالتالي لا علاقة له اطلاقا بمسألة انشاء الكون من عدم عن طريق قفزة كمومية كما ذكرت حضرتك فهذه المسألة حتى قل الحديث عنها قليلا لانها يعني ممكن المتدين نفسه يشتغل على ملحد حين يتحدث عن هذه المسألة
نقطة ثانية بالنسبة للفراغ الكمومي ايه هو الفراغ الكمومي فيزيائيا الفراغ الكمومي هو ليس الفراغ ليس عدم لكنه فراغ تمام بحيث يوجد ولو جزء ضئيل حيث يوجد جزء ضئيل جدا 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 من الطاقة لكنه لا يفنى من لا شيء
ما اقدرش احصل على فراغ ما فيش في اي حاجة
لا يستطيع احد ان يأتي بفراغ تمام او بحيز ما ويفرغه من شيء ويجعله لا شيء مستحيل علمي
مهما عمل العلم
مهما حدث
يعني انا ما اقدرش افرغ الاوضه دي دلوقتي كده من كل الحاجات اللي
واذا حصلت عليه
الهواء واشفط
واذا حصلت عليه هيبقى داخل اطار الزمان والمكان
واريد
يعني ما ينفعش نسميه في الحاله اللي زي دي فراغ بمعنى كلمه فراغ واقول عليه
انسى كوني من اللا زمان ولا مكان
ده هنا تلبيس علم
تلبيس علم
ده انا اقدر اوصل نقطه ثانيه لو افترضنا فعل ذلك فعلا الفراغ الكمومي اذا هيكون له قوانين محدده ويكون مين اللي اوجده اصلا ومين اللي سبب له اصلا الاشياء دي يبقى انت اذا بتطرح تعقيد اخر، انت تؤمن يعني بخالق مادي لانك لا تريد ان تؤمن بخالق غيب. انت اذا تريد ان تجعل الماده خالقه تمام ومخلوقه في ان، والضدان لا يجتمعان
كده يضمن انه هرب من العباده. الماده عمرها ما تامره بحاجه
تمام،
لانها جامده.
هو ده اللي عايز، هو ده اللي عايز الملحد. هو عايز باقصى قدر ممكن يهرب من التكليفات والاشياء المامور بيها، بس اهم حاجه انه يتبع هوا. وده طبعا اللي نفاته الكوانتم ميكانيك.
طب ده منطقه دكتور هيثم، الانسان يهرب من واجب الشكر عليه؟ يعني هل ده شيء يعقل ان انا انك تعمل لي جميل طيب وانا يعني اجي انكر وجودك وانكر فضلك؟
الهروب من تكاليف الشرع هو اصل دين الملحد. يعني انت في فندق عظيم، الارض تدر عليك خيرات، بيتك سكن موفر لك كل النعم، جسدك يقوم على منظومه عملاقه من النعم، تمام. فانت في فندق عظيم، عندما تكفر بالمنعم بل وتكفر بوجوده، انت كفرت باكبر بديهه عقليه في الوجود. جميل. فاشكاليه الملحد في هذا الاطار.
أي.
ولذلك اكبر كفر هو كفر الملحد. ولذلك لم يوجد في تاريخ الاسلام ملحد واحد على فكره عبر كل العصور. لان فكره انكار الصنع دي فكره غير عقليه. جميل. حتى عندما ذكروا بعض الفلاسفه هؤلاء لم يكونوا منكرين للصانع، ولكن كانوا اصحاب مذاهب باطنيه. فانكار الصنع لم يوجد عبر كل العصور. والان نحن نتحدث في هذه الايام، الالحاد ما زال يمثل قله قليله جدا في العالم. وكما
ده بيزعموا ان هم ما شاء الله كثره وليهم وليهم
ده المثير صراحه. ده المثير في الامر. لماذا؟ اخونا دكتور الشهري حفظه الله يقول
هو دكتور عبد الله الشهري.
نعم حبيبنا طبعا. الالحاد لا يظهر الا كالعانف سمك القرش وسط بحر الدين الهائل.
وسط
بحر الدين الهائل. تعبير جميل يعني. فالالحاد لا يظهر الا كحاله ادراكيه نوعيه قاصره للغايه في زمان ومكان محددين. يعني مثلا النهارده في 2014 اتعمل بحث في الواشنطن بوست، تمام. هذا البحث منشور ونشر في 12/2/2011. هذا البحث يقول لماذا ما زال الملحدين في امريكا يمثلون حساله المجتمع الامريكي.
حساله
في الواشنطن بوست،
كتب كده في التقرير في الواشنطن بوست.
الواشنطن بوست
موجود حد شو ما يطلع يعمل
18/2/2011
بيعملوا هنا
في المجتمع العرب. في شاهد، احسنت، في هذا الامر. الشاهد الاول في هذه المساله ان الالحاد في اكبر مجتمع علمي وتقني ما زال يمثل فئه ضئيله جدا. جامعه مينيسوتا الامريكيه عملت بحث على مدار سنتين، اثبتت في خلال هذا البحث ان اكثر فئه مكروهه في المجتمع الامريكي فئه الملحدين،
فئه غير محبوبه،
يفوقون الشواذ جنسيا ومتطرفين دينيا. لماذا؟ لو حضرتك سالتني، ودي ما يسالني ملحد هذا السؤال، لماذا انت ترفض قبول الملحد؟ انا كمسلم
انا ملاحظ ان انت فعلا شادد عليهم شويه.
وهذا الامر، هذا الامر ايضا يسال كثيرا جدا في هذا الباب بالذات.
يعني ممكن نعمله كانسان كده
ونحتويه
ونعمله معامله طيبه. نعم. ويعني هو زي اخونا يعني. نعم. حتى الاخ في الانسانيه.
هذا الامر هو ما لفت نظرنا اليه الواشنطن بوست وبحث شبكه مينيسوتا. في ماذا؟ يقول مؤسس الدوله المدنيه جون لوك، ده مؤسس الدوله المدنيه وهو مفكر جديد شهير طبعا، يقول لا يمكن على الاطلاق التسامح مع الملحد. لا يمكن التسامح مع الملحد، لان العهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع لا وجود لها لدى الملحد.
هو اساسا زي ما احنا قلنا بجد ملوش اخلاق.
لان لان انكار وجود الله يفكك كل شيء. ده كلام جون لوك في رسالته في التسامح صفحه 73. جميل. فمساله ان الملحد انا اقبله، لما جون لوك مؤسس الدوله المدنيه لا يقبله، امريكا لا تقبله، شخص لا تستطيع ان تضبطه بضابط معرفي ولا ضابط قيمي ولا ضابط اخلاقي. ففي هذا الاطار لا يمكن اطلاقا ان انا اجري مع الملحد واعترف بوجوده، لانه لا قيمه عنده للروابط المجتمعيه.
طيب هل في دول قائمه على عقيده الالحاد؟
في دوله وحيده على وجه الارض. كوريا الشماليه.
دوله واحده اللي هي كوريا الشماليه.
ستيت.
مفيش ولا دوله بعد
ولكنها
كده
تعلن
ان هي دوله ملحده؟
مفيش ولا دوله غير كوريا الشماليه. دوله تجنيس السلاح، دوله الخوف من كل شيء وكره كل شيء والحقد على كل شيء. في 94 حصلت فيها مجاعه مات فيها مليون واحد، مع ان السلاح فيها مقدس في السماء. لماذا؟ لان فكرتها كلها فكره الحاديه صرفه، فهي تكره الاخر، تحقد على الاخر. لو دخلت حضرتك على روسيا اليوم، وهو موقع طبعا شهير الى حد ما يخضع ايديولوجيا للفكره الكوريا الشماليه، في مقال نشر هذا العام 80 واحد كوري شمالي اعدموا لان عندهم كتب مقدسه. اعدام 80 واحد عندهم كتب مقدسه. ف فالملحد عندما يؤسس دولة يكون دولة إجرامية.
كان عقيدة لم تجر عليهم إلا البلاء والويلات.
دولة إجرامية. الدولة الإلحادية دولة إجرامية. أكبر جرائم على وجه الأرض ارتكبت باسم الإلحاد. أكبر مجرم في التاريخ هو.
يعني نستطيع أن نقول إن نعيم الإنسان في إنه هو يكون.
أكبر المجرمين في التاريخ.
يكون عبد الخالق معترف بنعمه عليه.
ماو تسي تونج.
شاكر المولى تبارك وتعالى.
ماو تسي تونج الملحد الشهير قتل 50 مليون صيني. استالين 40 مليون. جرائم الإلحاد على وجه الأرض هي أكبر جرائم في التاريخ. لذلك لما الملحد يتكلم عن وجود حروب دينية، أكبر حروب في العالم هي حروب علمانية علمانية. الحروب العالمية الأولى والثانية وكل حروب القرن الماضي هي حروب داخلها نزعة علمانية تقوم على تأصيل إلحادي، وهو تأصيل البقاء للأصلح وتأصيلات النقاء العرقي عند هتلر.
جزاكم الله خيرا على هذا.
وجزاكم
ربنا يبارك في حضرتك. أعزائي المشاهدين، يعني لا نستطيع أن نقول ختاما إلا أن هذا الكون له بداية، وأن هذه البداية لا يستطيع أحد من العلماء أن يطعن فيها كما شاهدنا من رد إخواننا. يعني وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نكمل مع بعض في الحوار القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلق